العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن أصول الفقه، أعطينا مقدمة في الأصول، وهنا في المراقب يقول لنا في تعريف الحكم في الاصطلاح. الحكم الشرعي هو حينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، وبيعرف لنا هنا كلمة الحكم واللي حينبني عليها من أشياء. نقرأ المتن الأول وبعد نشرح الكلام في نشر البرود. يقول لنا تعريف الحكم في الاصطلاح: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما فذاك بالحكم لديهم يعرف من حيث إنه به مكلف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد ذرع ذرعا. والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع وهو الوارد، ثم خطاب الوضع هو الوارد، لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا. والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، وما فيه اشتباه للكراهة انتمى إلى آخر الأبيات اللي بيذكر. الحكم في الاصطلاح، كلمة الحكم لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. فالحكم هنا يقول في تعريف الفقه أو في الاصطلاح، تكون ال هنا الحكم، يقول للعهد الذكري، عندكم في نشر البنود يقول ال للعهد الذكري، كأنه يقصد الشيء اللي مذكور قبل كده اللي بيتكلم عنه الآن. فهنا ال يا إما تأتي للجنس، يا إما تأتي ال للعهد، يا إما لمعاني أخرى. فهنا ال العهدية بيقول لك لها ثلاث أنواع، لما يقول هذه ال اللي تفيد العهد. شوف لما يقول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول أنهي رسول؟ هو اللي مضى، هو اللي مضى. والبعض من العلماء اللغة يقيدون عشان تبقى ال هذه للعهد الذكري على المذكور قبل ذلك، لابد يصلح ان الكلمة تتشال ويتحط مكانها الضمير. فهنا يقولنا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ممكن نقول فعصاه فرعون، ممكن يصلح مكانها الضمير، فده يسميه عهد ذكري. عهد ذكري يعني معناه مذكور قبل ذلك، فيشير إليه باللام هذه الرسول، الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسلناه. ده معنى العهد الذكري. وقد يأتي العهد العلمي أو العهد الحضوري، لكن الغرض هنا الكلام عن الحكم. ايه الحكم هنا؟ هل المقصود به الحكم في الفقه، ولا المقصود به الحكم في اللغة، ولا المقصود به الحكم في الأصول؟ لا، هنا بنتكلم عن الحكم في الاصطلاح الأصولي عند أهل الأصول. يقول الصواب تغيرهما، يعني تعريف الحكم عند الأصوليين وتعريف الحكم عند الفقهاء، دول لهم تعريف ودول لهم تعريف، يجتمعان في المعنى اللغوي وفي شيء من المعنى هنا وهنا. يقول المذكور هنا الحكم المتعارف عليه عند الأصوليين حيلنا هو خطاب التكليف، أو هو خطاب الله تبارك وتعالى. خطاب بأي خطاب يأتي من الله عز وجل يكلف به العبد، هذا حكم من الله سبحانه وتبارك وتعالى عند الأصوليين. يقول والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس بخطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع. يبقى الحكم في هذه المسألة قد يكون من نص من الكتاب، قد يكون نصا من السنة، قد يكون اجتهادا، ولذلك بيقيد ان هنا الحكم هنا مأخوذ من الكتاب، الحكم مأخوذ من السنة، الحكم مأخوذ من الاجتهاد، من القياس، من المصالح المرسلة، من كذا. فلذلك لما عايز يقول الحكم من الكتاب لابد من تقييد ولا لا يقيد في الفقه؟ لابد. الدليل الحكم كذا من قول الله عز وجل كذا. لكن عند الأصولي لا، هو شيء واحد فقط، يقول لك الأحكام الشرعية اللي جاءت من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقيدها خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، زي ما هنشوف كلامه. يبقى هنا الحكم في أو عند الأصوليين متعارف عليه بأنه كلام الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، خطاب من الله يتعلق بفعل للمكلف. مين المكلف؟ البالغ العاقل، الإنسان المسلم البالغ العاقل يتعلق بهذه الأحكام الفرعية، أحكام الأصل في التوحيد وغيره، لكل إنسان بالغ عاقل يبقى اسمه مكلف. هنا الحكم متعارف عليه عند الأصوليين كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، متعلق به يعني تعلقا معنويا زي ما يذكرون بفعل المكلف. فعل قد يكون هذا الفعل فعلا بدنيا، فعل جوارح، وقد يكون فعلا قلبيا، فعل قلبي أو فعل الجوارح. هنا ما يصح أن يطلق عليه فعل من المكلف حتى ولو كان قولا، يؤمر بالذكر، يؤمر بقول كذا، يبقى هنا خطاب الله متعلق بهذا الفعل من حيث أنه كلام، الكلام من الإنسان، هذا فعل اللسان، الاعتقاد فعل القلب، الفعل الأبن. هنا كل المعتقدات حيتكلم فيها الأصول، نحن نقول هذا أصول فقه، أصول فقه ما له من المعتقدات. لك لا، في أفعال القلب تتعلق بالعبادات، زي ما نقول حتصوم ولابد من تبييت النية، الصلاة لابد من نية، لو هنا على ذلك أفعال التي تتعلق بالأعمال اللي يفعلها العبد. يبقى الحكم زي ما عرفوا كلام من الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، يعني كلفه الله عز وجل به. المكلف العاقل البالغ، وحيدي له يعني معنى أوسع شوية، زي ما نقول عند الأصوليين دايما يحب التعريف الجامع المانع، يمنع حاجة تانية من الدخول. فيقول لك المكلف، إنسان مكلف بالشيء يعني بهذا الحكم لابد يكون عاقلا بالغا. وبعدين حط احتراز، يقول لك الذي ليس بغافل ولا ملجأ ولا مكره، الذي ليس بغافل ولا ملجأ ولا مكره، قيد جميل، قيد جميل، لكن يعني ما هو مش ضروري ان هو يكون هذا تفسير لهذا المعنى. يبقى العاقل البالغ الذي ليس بغافل، قد يكون الانسان غافلا في وقت غفلته، قعد غافل غافل غفلة مضاعت منه الصلاة، هنا الان كان مكلفا بالصلاة ليس مكلفا، ولكن وجد المانع من جزائه على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها. يبقى هنا في أشياء إنسان بيتحدث مش قادر عليه، هذا معذور في هذا الشيء، يبقى مكره على الشيء من ناحية نفسه. أو إنه من نام عن صلاة أو نسيها يبقى غفل عنها، فليصلها إذا كرهها فإن ذلك وقتها، ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك. يبقى كأنه هو أصلا مطالب بها، ولكن منع من المجازاة عليه أو على الترك أنه غافل عنها أو ناسي لها، فعليه كفارة أنه هو يفعل هذه العبادة. المكلف العاقل البالغ الذي ليس بغافل ولا ملجأ ولا ملجأ. ملجأ ومكره قريبين من بعض، هذا ملجأ لكن في فرق بينهم في الواقع. مكره يكون الإقرار دي يمسك مسدس يمسك سلاح الآخر اعمل كذا، مكره ولا مش مكره؟ بقيد أن يكون الذي يهدد قادرا وليس قادرا، يكون قادرا على ذلك، هذا إكراه. الجاء للشيء، الجاء زي ما يشيل واحد يحذفه من على السطوح يقع على واحد تاني يموت، هنا هذا إكراه ولا الجاء؟ الجاء، الجاء، لأن النازل في الهواء ده ملوش أي فعل، ما يقدرش يعمل، ما يعمل، ما يقدرش يمنع نفسه، هينزل هنا ملجأ لهذا الشيء. فبيقول إنه المكلف اللي مخاطب بخطاب التكليف هذا العاقل البالغ الذي ليس غافلا، ليس ملجأ، ليس مكرها، من حيث إنه مكلف، دائما يجي بعد حيث، والحيث إن بالكسر فيها، إلا على لغة عند الكساء يقول ينفع من حيث أن، لكن أكثر لغويين على من حيث إن، من حيث إنه به مكلف. مكلف يعني ملزم بما فيه كلفة، ملزم، ملزم بهذا التكليف، بالشيء الذي يكون فيه مشقة، الشيء الذي يكون فيه شيء من المشقة. يبقى هنا إنه المكلف البالغ العاقل، والحكم يأتي لهذا الإنسان المكلف من حيث إنه به مكلف، يعني في هذه الحالة التي هو فيها هو الآن مكلف بهذا الذي جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا إنه اعتبار حيثية التكليف أعم من أن يكون بحسب الثبوت أو بحسب السلب. الثبوت يعني افعل، افعل كذا، السلب لا تفعل كذا ولا كذا. يبقى التكليف حيكون بافعل الأمر الواجب أو لا تفعل اللي هو النهي اللي يستدعي التحريم. يبقى هنا التكليف إلزام ما فيه مشقة فعلا أو سلبا. تناول الفعل مكان قلبيا زي ما ذكرنا، أو قوليا، مكان قلبيا، قلبيا هنا أفعال تتعلق بالأحكام بالعبادات، يبقى مطلوب منه حاجة قلبية زي النية للصلاة، النية للصوم ونحو ذلك، العزم على الفعل. قوليا زي تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة أو غير ذلك، مالية كأداء الزكاة، بدنية كالصلاة. يبقى القلب ما كان منه من باب المقصود والإرادات، هذا من كسب العبد مكلف بأنه يفعله. من ناحية الاعتقادات أنه يعتقد كذا، ده مش كلام الأصوليين في مسألة الاعتقادات بكذا أو بكذا، لكن الكلام اللي يتعلق بفعل من أفعال العباد. طيب، يقول لنا المراد بالتعلق، يعني في التفسير أو بعض التعريف فيها يقول خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ده تعريف آخر من تعريف الحكم. يبقى حكم التعريف الأول اللي ذكره قال لنا فيه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، من حيث إنه مكلف به. التعريف الثاني يقول إن الحكم هو خطاب الله أيضا المتعلق بفعل المكلف، اتفق معه، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. اقتضاء أو تخيير، اقتضاء يبقى لازم، لازم، لازم تفعل، لازم تترك، هيدخل فيه ايه؟ الحرام والواجب، لازم تفعل يبقى واجب، لازم تترك يبقى المحرم، هذا الاقتضاء. او التخيير، انك مخير، هيدخل فيه ايه المخير ده؟ المباح. وايضا مخير في انك تفعل السنة او تتركها، مخير في انك تفعل المكروه او تتركه، ولكن اذا تركت المكروه تؤجر، اذا فعلت لا اسم، إذا تركت السنة لا إثم، إذا فعلت تؤجر فيها، يبقى دخل فيها الثلاثة. أو الاقتضاء نقول إما يقتضي هذا جزما أو يقتضيه غير جازم، غير جازم، يبقى هيدخل فيه الاقتضاء. إذا قلنا جزما الواجب والمحرم، إذا قلنا الغير الجازم هيدخل معهما أيضا المستحب والمكروه، هنا الاقتضاء. التخيير الفعل أو الترك على ما ذكرنا، أو الوضع اللي حيسميه خطاب الوضع. يعني عندنا خطاب تكليفي وخطاب وضعي. خطاب تكليفي صلي، صم، افعل كذا، اترك الحرام، لا تزني، لا تسرق، لا. يبقى هنا خطاب تكليفي يكلف العبد بشيء فيه مشقة في الفعل أو في الترك، إن كان الترك أسهل. خطاب الوضع اللي هو ترتب شيء على شيء، أن يكون شيء سببا لشيء آخر، أن يكون شيء شرطا لشيء آخر، أن يكون الشيء مانعا من شيء آخر، يبقى يسأل من خطاب وضعي. وضعي لما وجد ده وجد ده، يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة خطاب إيه؟ تكليفي، أقم صلي مش كده. لدلوك الشمس، أما نيجي نفسرها يبقى هنا إذا دلكت الشمس، إذا زالت الشمس في وقت الظهر صلي. طب ينفع صلي قبل كده؟ إذا دلكت صلي، خطاب إيه؟ وضع. يبقى كأن الآية دخل فيها خطاب تكليفي وخطاب وضعي. خطاب تكليفي من ناحية صلي، صلي. خطاب وضعي تعليق شيء على شيء، إن ما تصليش إلا لما تدلك الشمس، يبقى ده اسمه خطاب وضع. طبعا خطاب وضع حاجة والأحكام الوضعية حاجة تانية، مش الأحكام الوضعية اللي بضعها البشر بتعرف فيما بينهم في أشياء يغديرون ويبدلون من أحكام الله عز وجل، هذه أحكام وضعية حاجة تانية. لكن هنا الخطاب الوضعي بمعنى أنه ربنا سبحانه يأمر بالشيء ولكن يعلقه على شيء. الميراث أمتى ترث؟ لما يموت المورث. يبقى هنا إذا مات المورث ورث الإنسان الوارث، يبقى هنا خطاب وضعي، لما يموت ترث أنت. طيب يقول لنا المراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل المكلف سببا أو شرطا لشيء كجعل إتلافي سببا للضمان، أو يجعل شيء سببا أو شرطا له كالزوال، فإنه سبب لوجوب فعل الظهر مثلا، الزوال على اللي فسرناه. يقول لنا خرج بفعل المكلف، الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، يبقى يخرج من ذلك خطاب الله المتعلق بذاته سبحانه وتبارك وتعالى. يتكلم ربنا عن ذاته أنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، يتكلم عن نفسه سبحانه وتبارك وتعالى. نقول حكم تكليفي؟ ليس حكما تكليفيا، هذا اعتقاد، اعتقاد أن تعتقد ما يقوله الله سبحانه وتصدق جازما بذلك. إذا خرج بفعل المكلف اللي الحكم يجي عليه خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته، كذلك بذوات المكلفين، لما ربنا يخاطب ويخبر أنه خلق كل شيء من ماء، يبقى هنا تعتقد أن كل شيء خلقه الله عز وجل الماء، لكن حينبني عليه عمل بالنسبة لك أنت تكليف، يبقى هنا ده خطاب الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يتعلق بهذه الأشياء ليس من باب الخطاب التكليف. لنا زي مدلول قوله سبحانه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ليس حكما تكليفيا لكن إخبار عن شيء تعتقده. ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال والله خلقكم وما تعملون، يبقى هذه إخبار من الله عز وجل عن أشياء نعتقدها وليس تكليفا لنا بفعل شيء، وإن كان فيه تكليف من ناحية أخرى وتكليف به الاعتقاد، تكليف بالاعتقاد يجب أن تعتقد ذلك، إذا لم يعتقد إنسان ذلك كفر، كفر. لكن الكلام هنا ليس في الأحكام العملية اللي بنتكلم عنها أو في الأحكام الأصولية. من حيث إنه كذا يقول يراد به الإطلاق وعدم التقييد، يعني كلمة من حيث إنه كذا، يقول خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، هذا مقصود به أنه مكلف إطلاقا به، زي ما يقول الإنسان من حيث إنه إنسان، يعني إنسانية الإنسان تقتضي كذا وكذا، فيقول فيها معنى العموم. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي، الأصل طبعا أن يقول قد كلف إيه؟ الصبي، الصبي، الصبي يعرب إيه؟ نائب فاعل، نائب فاعل. لكن لو قال قد كلف الصبي انكسر البيت، ما ينفعش البيت يعني هو ماشي، ده يسموه من الرجز، الرجز اللي هو مستفعل ومستفعل ومستفعل ست مرات بتتكرر، فهنا علشان يمشي الوزن صح لابد من عدم الإعراب فيها. قد كلف الصبي على الذي اعتمي، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. الصبي كلف، وهل الصبي مكلف؟ الصبي غير مكلف. وإيه اللي جابه هنا؟ ما تنساش أن صاحب متن مذهبه إيه؟ مالكي. صاحب الأصل مذهبه إيه؟ شافعي اللي هو التاج السبكي صاحب جامع الجامع ده شافعي، الصبي مش مكلف، الصبي غير مكلف. لكن هنا برضو حيدنا احنا مذهب الملك انه بيألف اصول في مذهب الملك. صحيح بتتفق المذهبين او الجمهور من مالكية وشافعية وحنبلة على اكثر الاصول يتفقون، لكن في اشياء يختلفون فيها زي هذه المسألة. فجماهير العلماء على ان الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. يعني هو هيسميه مكلف، مكلف بإيه يعني؟ نشوف إيه اللي هو يقصده بهذا الشيء. قد كلف الصبي على الذي اعتومي، اعتومي كلمة غريبة، اعتومي دي هنا معناها في اللغة نادرة يعني كلمة قليلة، أو هذه الكلمة معناها اختير، يعني على الذي اختير، من اعتمى الشيء معنى اختار الشيء، يبقى كأنه يقول على الذي اخترناه، على الذي اخترناه عندنا في مذهب المالكي. يبقى اعتومي هنا معناها اختير، قال اعتميته يعني قصدته، ويقال اعتميته بمعنى اخترته. كان قليلة جدا في اللغة هذه الكلمة، ولكن الشناقطة دول يعني عجيب عندهم، إن كل واحد منهم عجوبة في اللغة، بيحفظوا كتب اللغة حفظ، فإذا يطلع من بطن كتب كده الحاجات اللي ما تسمعهاش قبل كده تلاقيها عند هؤلاء، أشياء لغوية. صحيح قد كلف الصبي على الذي يعتمي، حتى هو يعني يمكن ما ذكرش معناها، كأنه يعتقد المعنى واضح منها في الكلمة. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هنا واضح من بيت الشعر أنه إيه؟ مكلف بغير الواجب، وغير بقى مكلف بإيه؟ بثلاثة اللي هما المستحب المكروه المباح. المباح طيب، يبقى هنا كأنه يقول أنه مكلف بهذه الأشياء. طب الحاجة دي جابها منين بقى التكليف ده؟ يقول لك الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد صاحب البيان والتحصيل وصاحب المقدمات، يقول انه صحح ابن رشد في البيان وفي المقدمات، وكذلك القرافي امام أئمة المالكية القرافي في كتاب اليواقيت، وهذا لقب له، القرافي لقب، ما هوش اسمه، ولكن لقب لقب به، ان كانوا بيسألوا عنه مرة في مكان الدرس، فين فلان ذهب للقرافة، طلعت عليه القرافي يعني من القرافة، لكن ليس اسما له لقب. طيب يقول لنا ان البلوغ انما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم، لا في الخطاب بالندب والكراهة والإباحة، فهو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران. يعني كأنه بينظر لناحية أنه مأجور، فقال لك مستحب، يعني الصبي ليس مكلفا، يعني ليس مخاطب بالخطاب التكليف اللي فيه الإثم والذنب، ما فيش، ولكن إن له ثواب إذا عمل الشيء اللي يؤجر عليه بيؤجر عليه. من هذا الباب قال كلفة، كلفة يبقى لها مشاحة في الاصطلاح، ما يسميه هذا شيء من التكليف، وإن كان عند العلماء يقول زي يكون تكليف الحديث برفع القلم، رفع القلم عنه. هنا حيجاوب لك يعني رفع قلم الاسم، لكن قلم الثواب موجود، قلم الثواب موجود. على كل يعني جماهير الفقهاء الصبي غير مكلف أصلا. مثلا هنا بيقول لنا هو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، فإزالة النجاسة مثلا يخاطب بها لا على وجه الوجوب، يعني يؤمر الصبي أزل النجاسة عنك تعليما على سبيل الندب فقط. لكن عند الشافعية وجماهير الفقهاء أن الصبي ليس مكلفا، ليس مكلفا. ولذلك بيقول لنا في نصر الورود له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول الصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء. الجماهير يقول الصبي لا مش مكلف، ما يدخلش تحت كلمة إن مكلف. ليه؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم، قالوا بهذا غير مكلف. يقول لنا فرق القرافي بين انعقاد أنكحة الصبيان وعدم لزوم طلاقهم، تفرقة دقيقة من الإمام القرافي رحمه الله. بيقول لنا انه هل ينعقد نكاح الصبي ولا لا ينعقد نكاح الصبي؟ هنا لابد من الولي، الولي الذي يزوج الصبي. لكن فرضنا ان الصبي له عنده 10 سنوات وليس بالغا، وعقد لنفسه وإيجابه قبول وحصل، إيجابه قبول وصح فيه، هنا لابد من الولاية عليه. لكن خلينا ماشيين مع القرافي على الكلام، بيقول انه عندهم الصبي هذا ينعقد نكاحه طيب إذا عقد نكاحه يبقى طلاقه كمان ماشي، يمشي أمر الطلاق. طبعا الجمهور أنه لا لا لابد من الولي على الصبي الذي يزوجه، كذلك الطلاق بإيد الولي ليس بيد الصبي. لو ترك الطلاق للصبي يتجوز النهاردة وبكرة يطلق، ما ينفعش، لابد من الولي. لكن هنا حيفرق القرافي بيقول لك أنه ينعقد نكاحه. طيب إذا عقد نكاح ابن عريان عقد الطلاق كم يطلق؟ قال لا ما ينعقدش الطلاق. ليه وجهة نظر دقيقة، وكنا نقول بقول الجمهور لا ده ولا ده، إنه الصبي لابد من إن حتى ينعقد لابد من ولي الصبي دي. لكن هنا بيقول لك عقد النكاح سبب إباحة الوطأ. سبب إيه؟ والإباحة حكم الأحكام التكليفية عندهم للصبي. الصبي عندهم مخاطب بإيه؟ بالمستحب والمباح والمكروه. فبيقول لك عقد النكاح سبب للإباحة، يبقى يباح له الوضع، يبقى على ذلك نصحح عقد النكاح. لكن الطلاق سبب لإيه؟ للتحريم، فهو غير مخاطب بالتحريم. يعني كلام دقيق لطيف بس مش هناخد به كلام، لا إنه في النكاح نقول عقد النكاح صار ملزما والصبي لا يلزم بشيء، ليس ملزما بهذا الشيء الذي يعقده بقوله، لكن قد يعقد عقد بيع فيما مثله يجوز بإذن وليه. قد يجوز أن نقول الصبي الصغير عنده 7 سنوات 8 سنوات مثله يشتري حاجات باتنين جنيه بنص جنيه بكذا، ينعقد هذا العقد في هذا شيء للحاجة إلى ذلك. لكن ما الحاجة للنكاح؟ لنقول أنه ينعقد بهذا الشيء؟ لا، الصبي لابد من الولي لتزويجه. طيب بيقول لنا وفي الصحيح حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي الصبي وقالت يا رسول الله لهذا حد؟ قال نعم ولك أجر. حديث الخثعمية، والصواب أنها مش خثعمية ولا حاجة، ما سبتش كلمة الخثعمية دي، لكن حديث صحيح، الحديث صحيح، لكن مش الخثعمية دي، في قصة تانية، قصة الخثعمية المرأة الوضيئة اللي كان في حدة الوداع، اللي كان الفضل بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أبي أن أباها شيخ كبير لا يقدر على الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفحج عنه؟ قال حج عنه. هذه قصة ثانية، الخثعمية في هذه القصة لكن مش في القصة لهم. طيب يقول لنا وقيل المأمور الولي وحده، المأمور الولي وحده، وقيل الصبي وحده. وحيث قلنا إن الولي مأمور إما وحده أو مع الصبي، هل الأمر على سبيل الوجوب أو الند؟ ولا انه على، طبعا الصبي لا يكلف بوجوب حتى نقول الامر على الصبي، انما لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسبع، هنا مروا الامر للصبي ولا الولي؟ الامر الولي. يبقى هنا الامر اذا لم تاتي قرينه تصرفه عن الوجوب الامر على الوجوب، يبقى يجب على الولي ان يعلم الصبي ولا يجب على الصبي. لا يجب على الصبي، الواجب على الولي فقط انه يامر الصبي بانه يصلي. مروا اولادكم، بهذا الواجب عليه. طيب نرجع للحكم تاني، ايه الحكم بقى ده؟ بيقول لنا وهو الزام الذي يشق او طالب فاه بكل خلقه لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع زرع. وهو إلزام الذي يشق، بيتكلم عن الحكم، اختلفوا في تكليف أو الحكم التكليفي أو الحكم، لأن حكم تكليفي واضح إن فيه كلفة ولا فيش كلفة فيه؟ في كلفة فيه، بيقول لك هذا مشقة، كلفة بمعنى مشقة، يبقى حيعرفه أن الحكم التكليفي هذا هو إلزام الذي يشق. الحكم عند الأصوليين ما أقوله إلزام الذي يشق، هذا واحد. التعريف الآخر أو طلب، أو طلب يعني طلب الذي يشق، إلزام الذي يشق، طلب الذي يشق، تفرق إلزام ولا طلب؟ أهو زي بعضها دي زي دي، لكن يقول لك لا تفرق. تفرق، إلزام معناه وجوب، وجوب، طلب معناه حط عليها استحباب، كمان حط عليها استحباب. يبقى لما تطلب إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، يدخل فيه الواجب ودخل فيه المستحب، لكن إذا قال إلزام يبقى دخل فيه شيء واحد بس وهو الواجب. يبقى إلزام الذي يشق، للتعريف الأول، إلزام ما فيه مشقة وكلفة، أو طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه. فاه، فاه بمعنى نطق، نطق فاه بكل خلق. يعني يجمع العلماء قالوا إن هذا الحكم التكليفي إلزام ما فيه مشقة وكلفة، البعض الثاني قالوا طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة. وهو هنا حيقول لنا لكنه ليس يفيد فرع، مش هنبني عليه حاجة. إذا قلنا طلب ولا إلزام لا ينبني عليه شيء. فلا تضق لفقد فرع زرع، فلا تضق لفقد فرع زرع. أهو بيقول لنا في التفسير الخلاف في كون إلزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه، لعدم بناء حكم عليه. يقول أبو إسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونا فيه، وكل ما كان كذلك فلا ينبغي ذكره في الفن. فلا تضق لفقد فرع زرعا، يعني لا يضق ذراعك به. الزرع والزراع، الزرع بمعنى الوسع، يعني الوسع. ولذلك في اللغة يقولوا لنا أنه كبر ذلك في ذرعي، يعني ضاق على وسعي، مش قادر أن أنا أعمل هذا الشيء. فأقول لك أنا ما تتضايقش بهذا الأمر، أنه مش هينبني عليه حاجة، مش هنتضايق ولا حاجة، وفروا علينا. والحكم ما به يضيء الشرع، والحكم ما به يضيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. الحكم، الأحكام بتيجي منين؟ الأحكام من الشريعة. وهنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللي خلق الإنسان هو الذي يحكم الإنسان. ألا له الخلق والأمر سبحانه تبارك وتعالى. الله الذي خلق، الله الذي يحكم ويأمر سبحانه تبارك وتعالى. ألا له وحده كما تفرد بالخلق ولا يقدر أحد يقول أنا أخلق معه سبحانه تبارك وتعالى، كذلك يتفرد بالأمر وهو الحكم، وليس لأحد أن يقول أنا أحكم معه سبحانه تبارك وتعالى. كيف الحكم ما به يضيء الشرع؟ لك الحكم يعني الحكم التنجيزي زي بعضه، ماشي. الحكم التنجيزي يعني افعل الآن، افعل الآن. عايز يقول يعني أن ربنا سبحانه كتب كتابه قبل أن يخلق العباد وقبل أن يخلق البشر، كتب الكتاب عنده سبحانه، وفي القرآن وفيه الأوامر. فهنا اللي مكتوب في الماضي قبل ما نخلق ما احناش مكلفين، لكن مكلفون الآن لما نزل القرآن. يبقى الحكم التنجيزي المتعلق بنا الآن، ماشي. الحكم التنجيزي وهو ما جاء به الشرع، أي البعثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل، يعني يبعث الرسول فيبقى هنا الآن صرنا ملزمين لأنه هينزل عليه الكتاب. وإلا فالكتاب وهو عند ربنا قبل أن يخلق الرسول وقبل عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخلق البشر، ليس حكما في حقهم إلا بعد وجودهم. طيب يقول لنا والدليل على انتفاء وجوده انتفاء لازمه، يعني انتفاء وجود الحكم في حق الموجودين قبل ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، انتفاء اللازم. ايه اللازم لوجود الأحكام؟ الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. فإذا قال لنا ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى قبل بعثة الرسول كان في عذاب على اللي لم يأتهم رسول. قال لنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيأمر وينهى فيخالف الناس فيحاسب الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. يقول لنا الدليل على انتفاء وجوده انتفاء لازمه من الثواب والعقاب بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا قالوا وما كنا معذبين قالوا وأيضا وما كنا مسيبين، يبقى هنا التكليف. وإن كان الآية ذكرت العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولا فرق بين الحكم الأصلي والفرعي، فاستغنى في الآية عن ذكر الثواب الذي أو بذكر مقابله. وحكمت المعتزلة العقل، المعتزلة حكموا العقل، معناه قالوا العقل يحكم، فما استحسنه العقل هذا حسن، والإنسان مكلف به سواء جاء رسول ولا ما جاءش رسول. ما استقبحه العقل قال هذا قبيح، يبقى الشريعة تأتي بمثل هذا في النهي، إنه أنت منهي عن ذلك. فسواء جاءت الشريعة ولا ما جاءت الشريعة، ما كان حسنا تساب عليه، ما كان قبيحا وفعلته تأثم عليه. هذا عند المعتزلة، فجعلوا العقل طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه من غير ورود سمع. لكن هذا مخالف الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قبل رسول عليه الصلاة والسلام كان العقل موجودا ولا مش موجود؟
مولود ويستحسن ويستقبح ولا لا يستحسن ولا يستقبح؟ يستحسن بمعنى يدري الحسن، يدري الحسن، يستقبح يدري القبيح، يدري ولا لا يدري؟ لكن قالوا يدري وينبني عليه كمان الثواب والعقاب. نقول لا، الثواب والعقاب لابد من شريعة. ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يقول لنا الحق عندنا أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. هذا كلام صحيح، والكلام الأول فيه برضو صحة، في حاجة صحيحة فيه، إن نقول العقل، العقل يميز. العقل في الجاهلية كانوا يميزون بعقولهم إن هذا ظلم وهذا خطأ وهذا صحيح وهذا طيب، ومكارم الأخلاق كانت موجودة في الجاهلية قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العقل يدري ولا لا يدري؟ يعرف العقل الحسن ويعرف القبيح. كلامنا مش يعرف ولا لا يعرف، العقل يعرف والعقل يميز، لكن التكليف، التكليف على ذلك أنه يساب ويعاقب ولا لا يساب ولا يعاقب. يمكن يساب، قد يكون زي ما قلنا يساب الصبي، فيساب الإنسان في الجاهلية بس بقيد أنه يسلم. ولذلك الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه كان يصل الرحم وكان يقري الضيف وكان وكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الغفور، ما قالش يوم من الدهر ذلك، ما ينفعوش. لكن لما سأل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يقول يا رسول الله كنت أفعل كذا وكذا وكذا في الجاهلية وأنا أسلمت، قال له إيه؟ أسلمت على ما أسلفت من خير، يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. الأفعال اللي فعلها في الجاهلية وكان فيها مكارم الأخلاق هنا فعلها لأن عقله حسنها ولا قبحها؟ حسنها عقله ففعلها، ولكن يساب إمتى؟ لما يدخل في الإسلام. يبقى لما يدخل في الإسلام يتكرم الله عز وجل عليه بأن يثيبه على ما قدم قبل ذلك. وأصل كل ما يضر المنع، قاعدة إن الأشياء الضارة الأصل فيما يضر الإنسان في عقله في ماله في بدنه في عرضه، الأصل في هذه الأشياء ممنوعة أنها حرام. يبقى الأصل في كل ما يضر أنه ممنوع. أو يقول لنا هنا وأصل كل ما يضر المنع. أما بعد مجيء الشرع إذا تعارضت الأدلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص في شيء بخصوصه، فالحكم الأصلي في الأشياء قبل عروج ما تخرج لأدله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريم. هذا كلام صحيح، يعني عايز يقول أنه قد نرى الشيء ضارا ولكن ده نظرتنا إحنا إن حيضرني في بدني، حيضرني في مالي، حيضرني في، ولكن الشريعة أمرتني به، يبقى هذا ضار للإنسان لا يجوز له يفعله ولا مأمور بأن يفعله؟ مأمور بفعله. زي الجهاد، الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، النظرة العقلية الإنسان حطلع وأجاهد وأقاتل وبعدين يسفك دمي وضيع المال وضيع العيال، يبقى هنا أشياء أنا أرى أنها مضرة، ولكن الشريعة وإن كان فيها مضرة فيها ثواب أعظم بكثير، فيها مصلحة عظيمة وهي إقامة الدين، ألغينا هذه المضرة بجوار إقامة الدين. يبقى على ذلك هنا وإن كان فيها مضرة بحسب نظرة الإنسان لنفسه ولكن فيها مصلحة بالنظرة لعموم الدين فأمرنا بها، يبقى لا يدخل تحت هذه القاعدة أن أصل كل ما يضر المنع. لا، إمتى نقول هذه القاعدة؟ إذا لم تأتي الشريعة بالأمر بهذا الشيء الذي قد أراه أنا إن فيه مضرة علي، الشريعة أؤمر بالمعروف، أمر معروف، طب ممكن يحصل لي حاجة، يحصل لي أذى، يحصل كذا، فيه مضرة علي، الشريعة لم تلتفت لهذه المضرة إلا في حالات في ترجيح المصالح والمفاسد. لكن الأصل إنك لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى أصل المضرات المنع أو الأصل فيما يضر أنه ممنوع، ده بقيت القيد اللي هو إيه؟ إذا لم تأتي الشريعة بأن تأمرني أن أفعل، أن أفعل هذا الشيء، يبقى أمرتني أن أفعله مصلحة راجحة ومصلحة أعظم بكثير من المضرة التي فيه. يقول لنا هنا يخرج عن هذا الأصل ما جاء النص في أنك افعله حتى ولو في هذه المضرة. لكن عايز يقول لي أنه أصل كل ما يضر ما لم تأتي الشريعة فيه بنص بالأمر أو بالترك، الأصل المنع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يبقى لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ولا تدفع الضرر بالضرر لا تقابل المضرة بالمضرة، وزيك يقول لنا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طب هو خانني، ضرني ولا مضرنيش؟ لا، ما تتعمدش الضرر، هو ضرك صحيح، لكن ما يبقاش الشيء على وجه المقابلة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، على تفصيل ذكرناه في أبواب السبق. الأصل في المنافع، أما نقول الأصل في المضار أنها ممنوعة ما لم يأتي نص فيها، يبقى الأصل في المنافع أنها مباحة. لذلك في الآية الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اللام هنا لام جنس، لام جنس تعم، يأمرهم بالمعروف يعني بكل معروف، بكل معروف، وينهاهم عن كل منكر، كل منكر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمعروف، بالأمر المعروف ونهى عن المنكر، ويحل لهم الطيب، كل الطيب، كل ما كان طيبا فهو حلال، ودي اختصت به شريعتنا. وإلا شرائع من قبلنا كان فيها تحريم أشياء طيبة عليهم، زي ما ذكر لنا ربنا أن إسرائيل حرم على نفسه أشياء، كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، وحرم على نفسه أشياء فصارت محرمة عليه بتحريمه لها. فهنا يحل لنا ربنا الطيبة، وحرم على من قبلنا أشياء عقوبة له، لكن جاء ديننا يضع عنهم إصرهم الأغلال الأصار التي كانت عليه. وهنا في شريعتنا فيها السماحة وفيها التيسير. يبقى الأصل في المنافع أنها مباحة، الأصل في المنافع زي الأكل الشرب وغيرها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كأكل فاكهة لمجرد التشهي والتفكه الإذن، يعني عايز يقول هل شرط أن أنا كل ما أكل يبقى لي نية في هذا الشيء؟ لكن يستحب، لكن لا يجب، لا يجب كلك نية في كل شيء ما تأكله. فهنا إذا أكل الإنسان كنوع من التشهي عجبه حاجة عايز يأكلها، الشريعة تمنعه من هذا الشيء؟ استنى لما يكون لك نية فيها؟ لا، ولكن هو لكل كل واشرب بس لا تسرف. فقال لنا هنا الأصل في المنافع كأكل فاكهة لمجرد التشهي والتفكه، التفكه أكل الفاكهة يتفكه بها، الإذن ندبا أو وجوبا على قدر مصلحته، الإذن ندبا أو يعني أزنت له الشريعة بأنه يأكل أو أوجبت عليه، أو ممكن توجب عليه أن يأكل فاكهة؟ ممكن؟ ممكن، إذا لم يتقن غيرها وحيموت من جوع، ما فيش غيرها هي قدامه الحادة دي حيموت من جوع، يجب عليه الآن أنه يأكلها. لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى هنا يمتن على العباد بما هو جائز ولا ما هو ممنوع، خلق لكم يعني لنفعكم لتتملكوه لتنتفعوا به ما في الأرض جميعا، لأصل الانتفاع بما فيها جميعا. قبل عروج ما تعرض لأجله عن ذلك الأصل أشياء تحرم، يعني منقول خلق لكم ما في الأرض جميعا بس حط لنا بقى قيود، خلق لكم يعني أروح أخذ الحاجة بتاع الجاري يقول له ما ربنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، أمدي إيدي بجيبك أخذ حاجتك؟ لا لا لا، لا تأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يبقى هنا الأموال والدماء والأعراض الأصل فيها شيء تاني بقى. يبقى كان عندنا خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به ولتتملكوا، ولكن حط لي أصل تاني بقى مع هذه الأشياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يبقى قيد ولا فتح؟ يبقى كان لكم ما في الأرض جميعا بس خد بالك بقى هذه الأشياء الأصل فيها الحرمة حتى تأذن فيها الشريعة بشيء. وهنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ذهب بعض العلماء زي أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل ورود الشرع، إلى الحكم بالإباحة، يعني إن الأشياء لما نقول أصل في الأشياء الإباحة مباحة، هنا مباحة هذه هو هذا حكم تكليف، يعني إنها مباحة، أما نقول إنها مباحة نحكم بذلك، ولا إن نقول هي مباحة بما جرت العادة على ذلك، جرت العادة لغاية ما تيجي الشريعة، حينبني على الاثنين إيه؟ إذا قلنا إنها شرعا مباحة فيجي الأمر إنه لا تفعل صار هذا إيه؟ نسخا، صار نسخة. إذا قلنا فيها حكم شرعي بأنها مباحة يبقى لو جاء بعد كده شيء يغير حنقوله هذا نسخ، بخلاف إذا قلنا إن هي مباحة مستوية الطرفين، والإباحة ليست من ضمن الأحكام التكليفية، الإباحة ليست، وإنما هي عشان يكمل بها الخمس الأحكام، يعني عشان يقول لنا في جانب الأمر هيحط حاجتين، هنا المحرم الأمر الواجب وعكسه هيكون المحرم، هيحط لي في جانب الأمر المستحب وعكسه هيكون المكروه. طب ما فيش حاجة في النص بين هذه الأشياء اللي هي درجة المباح، فوضعها العلماء علشان يعبر عن شيء مستوي الطرفين، وإلا فالشريعة مش هتقول لك إنه يباح لك كذا بمعنى مستوي الطرفين، ولكن لما تأمر بالشيء قد يكون مباحا من ناحية وواجبا من ناحية أخرى، قد يكون مباحا من ناحية ويكون مكروها من ناحية، يبقى بالنظرة الأعم قد يكون من جانب المأمور به أو المنهي عنه، أما أنه هو مباح مستوي الطرفين، طب فين هيكون الثواب والعقاب على مستوي الطرفين؟ التكليف ينبني عليه الثواب والعقاب، واللي ده يسوي ده ما فيش لا ثواب ولا عقاب فيه، فمش هيجي التكليف، لكن هي عشان يحط القسمة الخماسية حط هذا الشيء، فبناء عليه ليس من الأحكام التكليفية أن يقال الشريعة كلفتنا بالمباح، إلا على وجه الأعم أنه هو مايل لجانب الأمر أو مايل لجانب النهي. يقول لنا ذكر البعض من المالكية اللي هو أبو فرج المالكي وكثير من الشافعية قالوا الحكم بالإباحة قبل وجود الشرع لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا يبقى قبل ورود الشرع كانت الأشياء مباحة، إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء قال انتهوا عن هذا أو خذوا هذا الشيء الذي أتاكم به الرسول صلى الله وسلامه عليه، يعني الأمر ما أتاكم الرسول فخذوه، يبقى ما كان قبل ذلك كان الأخذ على أنه مباح. طيب إذا قال وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات الله وسلامه عليه، إذا نهى عن الشيء انتهي تحريما، يحرم عليك هذا الشيء الذي نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قبل ما ينهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه هذا الشيء؟ يبقى كأنه كان مباحا لكن ليس بالشرع، ليس بالشرع ولكن بعدم وجود الدليل على المنع فيه. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ذو فترة، ذو يعني صاحب الفترة، يعني أهل الفترة، مين أهل الفترة؟ لو الناس ما جالهمش رسول، بين رسولين لا الأولان جالهم ولسه الثاني ما جاش، يبقى هنا على ذلك الأهل الفترة اللي بين الإثنين. ذو فترة بالفرع يعني هل هو مكلف بالفروع؟ مكلف بفروع الدين، يقول لك لا يراع، كأنه احتراز، لما يقول بالفرع احتراز عن إيه؟ عن الأصل. قال وفي الأصول بينهم نزاع، وفي الأصول هل صاحب الفترة ده اللي من أهل الفترة مكلف بأصول الدين يعني بالاعتقاد أنه يكون معتقدا الشيء ولا ليس مكلفا؟ ذو فترة بالفرع لا يراع، لا يراع من روع الإنسان معنى أفزعه، يبقى لا يخاف معنى لا يعذب، يعني إن هو لا يعذب يوم القيامة طالما إنه ما جالوش الرسول اللي يأمره ويصير مكلفا بوجود هذا الرسول. يقول أهل الفترة لا يروعون يعني لا يعذبون بسبب تركهم للفرع، صحيح أنه الصلاة حيصلي زي ما عرفهاش أصلا، وإن كان قبله دا رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة مش لكل الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك العرب قبل مقدم أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول لهم مكلفون بالصلاة مكلفون بالصوم، ولكن وصلهم أشياء من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكلفون بها، وهي التوحيد، توحيد الله عز وجل، وعندهم البيت الحرام، هذا بيت الله عز وجل اللي كان يحج إليه إبراهيم حتى عرف كل الأديان يعرفون هذا الشيء، فكانوا يحجون إلى بيت الله سبحانه. ولكن حنقدر نقول أنتم مكلفون اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحجوا، تكليف بحيث أنك تحاسب على أنك لم تحج نقول لا يحتاج لشيء، لا يعرف أن هذا بيت الله صحيح، وصله الأمر بذلك يعرف ذلك، يعرف أن الظلم حرام فقتل إنسانا وهو يعرف أن هذا حرام، الشرائع كلها قبلنا من أيام آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام معروف القتل حرام فيعرف هذا الشيء. ولكن لا يكلف هذا الإنسان، نقول أنت كان عليك 5 صلوات، نقول ما تعرفتش إلا بعد مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا لا يعذبون أهل الفترة بسبب تركهم للفروع لعدم تكليفهم بها. منهم أهل الفترة قال من كان بين رسولين لم يرسل الأول إليهم ولم يدرك الثاني، ما كانوا بين رسولين أهل الفترة ما بين المسيح عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المسيح كان في بلاد الشام عليه الصلاة والسلام وبعث إلى بني إسرائيل، هو قال إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يبقى هو أرسل إلى بني إسرائيل. لكن العرب ما كانت مش قالهمش المسيح عليه الصلاة والسلام، يبقى لهم عذر في عدم التكليف بالفروع، عدم التكليف، لكن ليس لهم عذر في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى أن يأتي بالأصنام ويجعلها في بيت الله كما فعل عمرو بن لحي بن قمع. قال فلا خلاف بينهم أنها لا تثبت، يعني الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، إلا في حق من أرسل إليهم، يعني الناس الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما اتفق عليه أهل الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري في هذا النزاع؟ قال فيه نظر، فيه نظر. يقول المتفق عليه نظمه الجزائري، يعني واحد من العلماء جزائري مالكي اسمه محمد الثغري، بيقول قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. يعني أنه الأنبياء اللي جاءوا من قبل شاع عند الناس من شرائع هؤلاء الأنبياء هذه الأشياء، أمر توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالذي يشرك بالله عز وجل يعذب على شركه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني التوحيد وحفظ المال، يبقى اللي يسرق وهو يسرق سواء في الجاهلية ولا في الإسلام يعرف ان ده مش حق انه يأخذ، وإذا كان من الأشياء اللي يعتبرونها من الخيانات في الجاهلية زي ما هي في الإسلام أخذ مال الغير. وحفظ مال ونفس معهما نسب، المحافظة على العرض وعلى النسب كل الأديان جاءت بها فشاع بين الناس ذلك، حفظ العقل والعرض غير مبتذل، يقول يعني هذا شاع قبل ذلك. اختلفوا في تعذيبهم بترك الأصول من الإيمان والتوحيد، هل نقدر نجزم أن كل هؤلاء معذبون يوم القيامة؟ أنا أقول الأصل أنه لابد أن هو يبعث إليهم رسول حتى يعرفوا الآية أثلنا كده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه في امتحان يكون يوم القيامة، في امتحان يكون يوم القيامة. يبقى على ذلك نقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكر الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى هذا الأصل إنه لابد أن يأتي الرسول للناس حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا فرض أن إنسان لم يسمع عن رسول قط، لم يسمع، وكان هذا بعيد جدا، لكن فرض الأمر إن إنسان كان أصم، كان أطرش ما بيسمعش، كان في مكان بعيد النائي لم يصل إليه أحد، يبقى على ذلك هذا يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث هنا اللي رواه الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. يعني يحتج 4 عند الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. 4 دول هم: رجل أصم أطرش ما بيسمعش، ورجل أحمق رجل معتوه يعني متخلف عقليه، ورجل هرم يعني شيخ كبير وصل به السن إن عقله راح ما بيقدرش يفكر ولا يستوعب شيئا، زي بعض الإنسان يوصل يبقى كبير في السن ويجيله زهايمر ما يفهمش ولا يعقل الشيء اللي أمامه مع كبر سنه لا يفهم. كذلك رجل مات في فترة، فألحق بهؤلاء الذي مات في الفترة يعني قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، طب هيحتدوا يعملوا إيه يوم القيامة؟ أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، هنا لا يسمعه، وهل كل اللي ما بيسمعش ما يفهمش الإسلام؟ في زماننا نقول لا نجزم يقينا إن الكثير يعيش بين المسلمين يعرف ما هو الإسلام، وأصبح لغة التخاطب سهلة ومعروفة عند هؤلاء يتكلم بها ويكتب، فلا يقال إن كل من هو أصم ليس مكلف، لا، هذا كأنه لم يسمع شيئا عن الإسلام فهو أصم لم يفهم شيئا عن الإسلام فيحتج يوم القيامة هذا الأصم. وأما الأحمق اللي هو متخلف عقليا فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. هنا تخلف الإنسان عقليا، يعني يجي الأطباء يقول لك فلان هذا عنده تخلف عقلي، بس يفهم الصح ويفهم الخطأ، ده عنده 30 سنة أو 40 سنة بس سنه سن عيل عنده 12 سنة، سنه سن عيل عنده 7 سنين، سنه سن عيل عنده سنتين، يبقى هنا هذا يختلف الإنسان بحسب قدر التخلف هذا الذي عنده. هل تخلف يميز معه يبقى سن التمييز، هل تخلف انه فيه عته ولكنه ممكن يفهم ويعرف يعني ايه يصلي ويعرف يعني ايه ثواب وعقاب، هيكلف بهذا الشيء بحسب هذا الاسم. لكن هيحتج هؤلاء ويقولون لله عز وجل ربي قد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني انه كان يمشي بين الناس فهو متخلف عقلي يحذفوه بالبعر. واما الهرم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، هذا الكبير في السن يأتي يوم القيامة ويقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتش بفهم حاجة، كنت كبيرا في السن جدا لا يعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، لا يعني يوم القيامة لا يظلم ربك أحدا، فيأخذ على هؤلاء المواثيق إننا إذا أمرتكم تطيعون أي يطيع، فيرسل إليهم يأمرهم الله عز وجل أن ادخلوا النار، امتحان يوم القيامة لهؤلاء إنه هتسمعوا الكلام طيب ادخلوا النار ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده صلوات الله وسلامه عليه لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، إذا نفذوا أمر الله عز وجل كانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية عن أبي هريرة فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. يبقى هؤلاء هنتعب نفسنا بقى في كلام فيهم ليه ذو فترة، ومسألة مش هنبني عليها حاجة، أنه أهل الفترة اللي كانوا دين قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما خلصوا هؤلاء. الآن في زماننا انتشر في كل الدنيا الكلام عن الإسلام وأصبح كل الدنيا تعرف ما هو الإسلام، وإن كان معرفة مشوشة عند البعض ومعرفة حقيقية عند البعض الآخر، لكن وجدت الوسائل اللي توصل الإسلام للناس فهم مخاطبون من وصله ذلك. مش هنتعب نفسنا في اللي ما وصلوش، أو لو فرضنا أنه ما وصلش الإنسان الإسلام ما عرفش أي شيء عن الإسلام ولا يبلغه أنه بعث رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى داخل تحت هؤلاء الذين يختبرون يوم القيامة. لكن مسألة ما تستاهلش أن احنا نضيع فيها وقتا. يقول العبادي اللي هو ابن قاسم العبادي وما نرى أن ذلك يكون، يعني مسألة افتراضية، يعني أن يكون إنسان ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وموجود على الأرض وما يعرفش أن في حاجة اسمها إسلام، يقول ما نرى أن ذلك يكون، فرضنا جدلا أنه يكون يبقى دخل في الاختبار بتاع يوم القيامة. مبنى الخلاف هل يجب الإيمان والتوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل، يعني أن العقل يعرف الله سبحانه وتبارك، هل لا بد من انضمام النقل؟ طبعا لا بد من انضمام النقل، ذلك انضمام النقل إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عرف عن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه في التوحيد خاصة. يبقى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الأصل في إن الله سبحانه وتبارك وتعالى يرفع عن الناس الأعذار يعذر إليهم بأن يبعث الرسل وينزل الكتب، فإذا لم يبعث رسلا وينزل الكتب يبقى الآية بتقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بيذكر الإمام النووي هذه المسألة ويقول في حديث إن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه قال إن أبي وأباك في النار. مسألة يمكن تكلمنا عنها قريب في المسجد هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي وأباك في النار، أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الفترة ولا مش من أهل الفترة؟ يشكل هنا عند العلماء هذا الحديث مع قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وما كنا معذبين، فيقول انه الفروع ما لم يعمل بها، لكن التوحيد وصل اليه من ايام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فهم غيروا وهم اللي بدلوا. لكن حتى لو قيل بهذا الشيء، الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاختبار يوم القيامة، يبقى على ذلك هنا يرتفع الإشكال. الذي يصح أنه لم يبلغه شيء ولم يعرف شيء، يبقى على ذلك يوم القيامة يختبر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا كان نجح في الامتحان يوم القيامة استحق أن يكون في الجنة، إذا سقط في الامتحان استحق أن يكون في النار. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس إنهم في النار فلان وفلان، له أحد احتمالات: إما المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء قبل أن يعرف صلوات الله وسلامه عليه في اختبار يوم القيامة فقال بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك باعتبار أن الأصل في أهل الجاهلية أنهم يعذبون لأنهم كانوا مشركين، لكن هذا التعذيب لا يكون إلا بعد الاختبار ليكون يوم القيامة، أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنه عرف أنهم رسبوا في امتحان يوم القيامة فقال إنه أبي وأباك في النار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ذهب لقبر أمه يستغفر لها، فأبى عليه ربه سبحانه أن يستغفر لها مع أنه أذن له في زيارتها. طب هنا أذن له في زيارتها، يجوز أن يزار قبر الإنسان للاتعاظ سواء كان مسلما أو كان كافرا. لكن هنا إذا كان الأب كافرا مثلا أو كذا زاره الإنسان ليتعظ، له ذلك على ما أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن جاء في حديث أنه بشره بالنار، بشر أمر أنه ليذهب إلى قبور الكفار أن يبشرهم بالنار، هل كلهم حيكونوا في النار؟ نقول من مات على الكفر كان في النار بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمرهم إلى الله يوم القيامة بعد هذا الامتحان، يا إما الجنة يا إما النار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم، لعله علم أنه لا ينجح في امتحان يوم القيامة، أو لعله قال باعتبار ما يعرفه الآن صلى الله عليه وسلم إنه يعذب في يوم القيامة يكون له امتحان، أو قال قبل أن يعرف أمر الامتحان الذي يكون يوم القيامة، والله أعلم. طيب إذا كان في أسئلة أو شيء نشوفها.